الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في بيان مراتب الحب، قال: وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له، بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم أيضا، فإن أول مراتبه العلاقة، وسميت علاقة لتعلق المحب بالمحبوب. قال الشاعر: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأطفال والحيوانات اتقاء للعين، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي، ورخص بعض أهل العلم فيما كان منها بكتاب الله وأسمائه وصفاته، والأرجح أنها داخلة تحت التحريم. وقال الآخر: أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص؟ الأفنان في الأصل الأغصان، وأفنان الرأس شعره الكثير الملتف، والثغام كسحاب نبت أبيض الأزهار والأثمار، وأقلس الشعر فهو مخلص وخليص، استوى سواده وبياضه، أو كان السواد غالباً للبياض فيه. فأول مراتب الحب العلاقة، ثم بعدها الصبابة، وسميت بذلك الانصباب القلب إلى المحبوب. قال الشاعر: فشك المحبون الصبابة ليتني، تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم المرتبة التالية الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه، ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. ثم العشق، وهو إفراط المحبة، وهذا لا يوصف به الرب تعالى، ولا يطلق في حقه سبحانه، فلا يقال في حق الله تعالى يعشق عباده، ولا في حق العبد أنه يعشق الله أو عاشق لله، فهذا من سوء الأدب مع الله. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الأعاجم تسمية بعض أولادهم بعاشق إلهي أو عاشق الله أو عاشق الرحمن ونحو ذلك. ثم الشوق، هو سفر القلب إلى المحب، أحث سفر يكون، وقد جاء في إطلاقه في حق الرب تعالى كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك، فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح. قوله: صلى الله عليه وسلم، وأسألك الشوق إلى لقائك، فالشوق وكذلك الحب لا يمكن أن يكون في القلب إلا إذا دعاه الله تعالى. لهذا جاء في الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وفي أثر آخر: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. أخرجه عبد الغني في الترغيب في الدعاء عن أحمد بن مخلد الخراساني يقول: قال الله عز وجل: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي وإني إليهم لأشد شوقا، وما تشوق المشتاقون إلا بفضل شوقي إليهم. ألا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، ومن ذا الذي أقبل إلي فلم أقبل إليه، ومن ذا الذي توكل علي فلم أكفه، ومن ذا الذي دعاني فلم أجبه، ومن ذا الذي سألني فلم أعطه. قال العراقي: لم أجد له أصلا إلا أن صاحب الفردوس خرجه من حديث أبي الدرداء، ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس إسنادا، ويغني عن ما يأتي بعده. قال: هذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، متفق عليه من حديث عبادة رضي الله عنه. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لما علم تعالى شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه، ضرب لهم أجلاً وموعداً للقاء تسكن نفوسهم به ويطيب لهم به العيش. فإن أطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين لله المشتاقين المستأنسين به، فحياتهم هي الحياة الطيبة على الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها. وليس المراد بها الحياة المشتركة بين الخلق من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، فإن هذه الحياة حياة البهائم، بل ربما زادت البهائم والكفار وغيرهم في هذه الحياة على أولياء الله أضعافا مضاعفة، وقد يكون حظ المؤمن فيها ناقصا عن حظ كلب. فإن الله يجيع عبده المؤمن مع نفاسته ويشبع الكلب مع خساسته، وإنما هي حياة قلبية روحية لا تشبه هذه الحياة المذكورة في شيء، بل هذه الحياة المتقدمة كلا شيء عندها، وهي المذكورة في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وسبحانه صادق الوعد. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هماً واحداً وهو الله وفي مرضاته، ولما شعت في قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة اجتمعت على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والمستولي عليه ظاهراً وباطناً، وعليه تدور همومه وإراداته وقصوده بل خطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق به، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وإن بطش فبه يبطش، وإن مشى فبه يمشي، وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. الحديث هو حديث الأولياء، أخرجه البخاري في الصحيح. وفي قوله جل وعلا في هذا الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا حديث شريف وأشرف حديث روي في صفة الأولياء، وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، فإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة التردد والتحقيق، أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك، كان المتحلق والمنكر عليه أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد منا، وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، فإنه لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء. ثم هذا باطل على إطلاق، فإن الواحد يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. فما قيل: الشيب كره وكره أن أفارقه، فاعجب لشيء على البغضاء محبوب. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. وفي الصحيح: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه. والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت. فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد، هو أن يكون الشيء الواحد مرادا للحق من وجه، مكروها من وجه. وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة العبد وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مكان آخر، فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، فهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته. وسبحانه قد قضى بالموت ويريد أن يموت العبد، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث الإلهي الشريف الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به، فالحديث حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوباً لله، فإذا صار محبوباً لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه ساعة لغير محبوبه البتة، وصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكاً لزمام قلبه مستولياً على روحه، استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء هاهنا باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وقال الآخر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي، أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينسى محبوبه، كما قال المجنون: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، فالسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظاً في آلات إدراكه، وكان محفوظاً في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار من العبد، وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه أي اللسان ترجمانه أي القلب ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل: فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. وربما يظن الضال أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هاهنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. هذه المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، متفق عليه، وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء، يتب ويتقلب حتى يعود إلى الماء. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابة، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال تعالى: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيدني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، أنه يكره الموت، والرب تبارك وتعالى يكره ما يكرهه عبده المؤمن ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كانت كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله ولسان يثني على الله لكان ذلك بعض ما يستحقه على عبد. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. قد صيغ قلبي على مقدار حبهم، فما لحب سواهم فيه متسع. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة فقال: أحبوا الله من كل قلوبكم. أخرجه البيهقي في الدلائل مرسلا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا وإسناده ضعيف. ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره. وسئل المرتعش: بماذا تنال ولاية الله؟ قال: بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. وأصله الموافقة. قال بعض السلف: من أخبرك أن ولي الله له هم في غيره فلا تصدق؟ كان داود الطائي ينادي بالليل: همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك منع مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم. كما قال بعضهم: قالوا تشاغل عنا واصطفى بدلا منا، وذلك فعل الخائن السادي. وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل أشغالي؟ فلا إله إلا الله معناها أنه لا يؤله إلا هو حبا ورجاء وخوفا وشوقا وطاعة. فإذا انصبغ القلب بخالص التوحيد أحب ما يحبه الله وكره ما يكرهه. فمن وصل إلى ذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة. وأصل الذنوب إنما ينشأ من محبة ما يكرهه الله وكراهة ما يحبه الله، وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله، فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في الواجبات وارتكاب المحرمات. وفي بعض المرفوعات: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. وهذا موضوع، وقيل إنه من كلام أبي بن كعب. وقوله: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، أي إن الله سبحانه قدر على عباده الموت وهو مفارقة الروح الجسد، ولا يكون ذلك إلا بألم شديد أعظم الآلام الدنيوية. كما قال عمرو بن العاص لما سأله ابنه عبد الله عن الموت فقال: والله يا بني لكأن جنبي تحت الأرض، ولكأني أتنفس من خرم إبرة، ولكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. وقال لما سئل عن الموت: أجدني أجتذب اجتذابا شديدا، وكأن الخناجر مختلفة في جوفي، وكأن جوفي تنور محمي يلتهب توقدا. وهذا في كلامهم كثير. فلما كان الموت هكذا شديدا وقد حتمه وقضاه على عباده فلا بد لهم منه، وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته، أي يكره أن يسوءه بشيء يكرهه، سماه ترددا في حق وليه. وأما الأنبياء فإنهم لا يقبضون حتى يخيروا. وروى البزار من حديث ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أظن بموت عبده المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه، رواه البزار وهو ضعيف. وقال ثابت البناني: إن لله عبادة يضن بهم في الدنيا عن القتل والأوجاع، يطيل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويميتهم على فرشهم ويطبعهم بطابع الشهداء. أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء، وقد رواه ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعاً وفيه: إن لله ضنائن من خلقه يأباهم عن البلاء، يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.